إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامجكم المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو واحة السنة. ولا زال حديثنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته ورحمته وتوفيقه متعلقا بمنظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه المنظومة أيها الأحبة التي فصل فيها الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بأجل قضية في الوجود، ألا وهي قضية التوحيد، توحيد الله عز وجل. فتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية الذي هو توحيد المعرفة والإثبات، وقد قطعنا شوطا في ذلك، ولازال حديثنا أيضا موصولا حول ما يتعلق بتوحيد المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم سيردف مؤلفنا إن شاء الله تبارك وتعالى بالنوع الثاني من التوحيد، وهو توحيد الطلب والإرادة الذي هو توحيد الألوهية. وقد أخذنا أحبتي في الله في اللقاء السابق ما يتعلق بمعية الرب سبحانه وتعالى، وبينا النصوص الدالة على معيته عز وجل، وأن معيته تبارك وتعالى على قسمين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة التي هي معية على الحقيقة، مفادها ومقتضاها ولازمها إحاطة الله سبحانه وتعالى بخلقه وعلمه عز وجل بهم، الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ثم المعية الخاصة، تلك المعية التي يجعلها الله سبحانه وتعالى لأوليائه ولأصفيائه ولأتقيائه، معية النصرة، معية التأييد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه معية لأوليائه من جهة الوصف، فهي معية خاصة تتعلق بالوصف، فالله سبحانه وتعالى مع كل تقي مؤيدا وموفقا، ومع كل محسن مؤيدا وموفقا وهاديا ومرشدا. أو معية خاصة تتعلق بأشخاص، معيته سبحانه وتعالى لموسى وهارون، إنني معكما أسمع وأرى. معية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر، لا تحزن إن الله معنا. وقلنا أيها الأحبة، ونحن نراجع هذا، وقلنا أيها الأحبة بأن معيته سبحانه وتعالى وكذا قربه سبحانه وتعالى من عباده لا يمنع إثبات العلو له عز وجل في سمائه. فهو سبحانه وتعالى على عرشه مستو، وهو سبحانه وتعالى مع عباده أينما كانوا بعلمه وبتوفيقه وتأييده بالمعيتين العامة والخاصة. وإذا صعب عليك أخي أختي كيف يكون الله سبحانه وتعالى معنا وهو سبحانه وتعالى فوق عرشه، فقد أجبنا في اللقاء الماضي. كما يكون القمر معنا وهو في سمائه ومع ذلك معنا إذا سرنا، فلا تقتضي المعية المخالطة. هذا في لغة العرب معروف، وهذا في العرف معروف. ألست أنا أقول لك إذا أردت مني شيئا فأقول لك قلبي معك؟ ولا يعني هذا أن قلبي معك بالمخالطة. فالله سبحانه وتعالى في عليائه كما أخبر عن نفسه، وهو سبحانه وتعالى مع خلقه حيثما كانوا. ثم ننتقل أيها الأحبة إلى قول مؤلفنا وشيخنا، قال رحمه الله تعالى: حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، ولا يكيف الحجى صفاته، باق فلا يفنى ولا يبيت، ولا يكون غير ما يريد. انتقل رحمه الله تعالى إلى وصفه سبحانه وتعالى هنا بأنه حي وقيوم، فالله سبحانه وتعالى هو الحي، والحي من أسمائه عز وجل، وهو القيوم، والقيوم من أسمائه عز وجل. الحي من أسمائه، وتضمنت صفة الحياة له سبحانه وتعالى. فالله عز وجل حي، لكن حياة الله سبحانه وتعالى حياة خاصة به تليق بجلاله عز وجل. ليست حياة الرب كحياتنا، وليست حياة الخالق كحياة المخلوق. فبين الحياتين، بين حياة الخالق والمخلوق، كما بين الخالق والمخلوق. فالله سبحانه وتعالى تتبعه صفاته، فله سبحانه وتعالى صفات الكمال التي تتبع ذاته الكاملة سبحانه وتعالى. ولنا ما يناسبنا نحن، لنا ما يناسبنا من صفات تليق بنا. فحياته سبحانه وتعالى حياة كاملة من كل وجه، وحياة المخلوق حياة يعتريها ما يعتريها من النقص. حياته سبحانه وتعالى ليست مسبوقة بعدم، فلم يكن فكان، لا، فحياته سبحانه وتعالى ليست مسبوقة بعدم. فربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى لا يزال ولن يزال سبحانه وتعالى، ولن يلحقها فناء، ولن يلحقها فناء. فحياته سبحانه وتعالى لا يلحقها فناء. إذن حياته عز وجل لا تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وهذه الحياة خاصة بالرب سبحانه وتعالى. وأما من سواه من المخلوقين فإن حياتهم مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء. فما من مخلوق إلا وقد سبقت حياته بعدم، وما من مخلوق إلا سيفنى إلا ما أبقاه الله سبحانه وتعالى. هو في ذاته لا يبقى، وبذاته لا يبقى، ولكن يبقى بإبقاء الله سبحانه وتعالى. فمن شاء الله عز وجل له أن يبقى فليبقى، وإلا فحياة كل مخلوق مسبوقة بعدم، لم يكن فكان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كان الله سبحانه وتعالى ولا شيء معه. وأما بقاء بعض المخلوقات فبإبقاء إليه سبحانه وتعالى لها، وإلا فهي لا تبقى بنفسها. إذن حياته تبارك وتعالى حياة كاملة من كل وجه، هو الحي سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 5 مرات في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم تضمن صفة جليلة عظيمة هي صفة الحياة. لكن لا يتبادر إلى أذهاننا أيها الأحبة، كما تعودنا في كل حلقة ونحن نقرر الفيصل والفارق دائما بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، وأن إثبات الصفة لا يستلزم المماثلة. فنحن نثبت الصفة لله سبحانه وتعالى، نثبت له حياة، ونثبت له سمعا، ونثبت له بصرا وغير ذلك من الصفات، ولا يقتضي ذلك أن تماثل حياته حياتنا، أو يماثل سمعه سمعنا وبصره بصرنا، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو الحي سبحانه وتعالى، حي وقيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وما معنى القيوم؟ إنه سبحانه وتعالى القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو سبحانه وتعالى قائم بذاته، لم يقمه أحد أبدا، فهو سبحانه وتعالى مستغن عن خلقه ومستغن عن عباده، فهو القائم بنفسه سبحانه وتعالى القائم بذاته عز وجل. جل أن يحتاج ربنا لأحد، وجل أن يكون قيامه سبحانه وتعالى على أحد، بل هو القائم بذاته. ومن سوى الله سبحانه وتعالى لا يقوم بذاته، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيمه عز وجل. إذن هو القائم بذاته المقيم لغيره، فما من مخلوق إلا والله سبحانه وتعالى يقيمه ويدبر أمره، فلا رب لنا سواه ولا خالق لنا سواه سبحانه وتعالى الحي القيوم. كم في هذين الاسمين من العظمة، كم في هذين اسمين من كماله سبحانه وتعالى. نعم، الحي القيوم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستغيث سبحانه وتعالى بهما، فيقول ما يستغيث صلى الله عليه وسلم بهما، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث بربه الحي، بربه القيوم. وقيل اسم الله الأعظم في قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد قال أهل العلم بأن الحي القيوم يشملان كماله سبحانه وتعالى الذات والسلطان. ما هذا الكلام؟ انتبهوا معي، الحي القيوم يشملان كماله سبحانه وتعالى الذات والسلطان. الذات في قوله سبحانه وتعالى الحي، الحي وفي معنى القائم بنفسه. السلطان في قوله سبحانه وتعالى القيوم الذي يقيم غيره، فلا أحد يحكم في عباده ولا أحد يدبر أمر عباده إلا هو سبحانه وتعالى، فهو المنفرد عز وجل بما يصلح خلقه. هو الملك، هو الرب، هو السيد، هو الله عز وجل الذي لا يقوم شيء بشيء غيره عز وجل. كمال ذاتي وكمال سلطاني في الحي القيوم. ولهذا كان من أعظم آيات القرآن، بل أعظم آية في القرآن آية الكرسي، أعظم آية في القرآن آية الكرسي، لأنها تضمنت من أسماء الله سبحانه وتعالى أجلها وأعظمها في مطلعها قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حي وقيوم فلا ينام، لا ينام ولا يريق به سبحانه وتعالى أن ينام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ليس أنه سبحانه وتعالى لا ينام فقط، بل هو سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة، الغفلة البسيطة لا تأخذه سبحانه وتعالى، فهو الله عز وجل الحي القيوم الذي لا ينام ولا تأخذه سنة ولا نوم. الحي القيوم دالان على الصفات الثبوتية، الحياة والقيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم، دال على الصفات السلبية المنفية. فنحن نثبت لله ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه الله عز وجل عن نفسه. فنحن في الإثبات والنفي متقيدون بما ورد في الكتاب وبما ورد في السنة. ولتعلموا أحبتي في الله، وأعطيكم هذه القاعدة النفيسة التي ذكرها أهل السنة والجماعة في قاعدة الإثبات والنفي. قاعدة أهل السنة في الإثبات والنفي، اكتبوا مع هذه القاعدة، اكتبوها معي بارك الله فيكم، أنهم في النفي والإثبات، يعني فيما يثبتونه لله وفيما ينفونه عن الله تبارك وتعالى يتقيدون بطريقة الكتاب والسنة. وما طريقة الكتاب والسنة؟ طريقة الكتاب والسنة يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى في صفات الإثبات فصلها الله تبارك وتعالى في القرآن كثيرة جدا، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وأما في النفي فقد أجمله الله سبحانه وتعالى في كتابه. وإذا ذكر النفي بشيء من التفصيل فلعلة، وإلا فالأصل أن النفي مجمل في القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. وكما قال سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكما قال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا. فعندنا إذن طريقة القرآن والسنة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. أما طريقة المبتدعة فقد عكسوا المسألة، فجعلوا التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات. فنراهم إذا قرأنا لهم حينما يصفون الرب سبحانه وتعالى يقولون: ليس 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 وكذا، ليس وكذا، ليس وكذا، ليس وكذا، ليس وكذا. كل ما يصفون به الرب سبحانه وتعالى إنما هو قائم على النفي. وده خلاف طريقة إيه؟ خلاف طريقة القرآن والسنة، خلاف طريقة القرآن والسنة. ليه يا مبتدع تقولون ذلك؟ يقولك أصل لو أثبتنا الصفات لله سبحانه وتعالى، ولو وصفنا الله سبحانه وتعالى بهذا، فإننا نثبت مماثلة بالمخلوقين بالموجودات. وإذا أثبتنا فقد مثلنا الله سبحانه وتعالى بالموجودات، وإلا ولهذا فإننا نجمل في النفي فيقولون: ليس كذا وليس كذا وليس كذا. طيب إذا كنتم أنتم تفرون من الإثبات خشية أن يماثل الرب الموجودات، فكذلك أنتم في النفي حينما تقولون ذلك فأنتم تثبتون كذلك مماثلة بالمعدومات. طيب علامة تفرون من طريقة الكتاب والسنة؟ طيب اثبتوا: هو الله، لا إله إلا هو، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قولوا كما قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. شوف الإجمال: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه طريقة القرآن. يبقى يا أخوان يا أخوات، عندنا الآن طريقة القرآن والسنة في الصفات، صفات الرب سبحانه وتعالى، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. فربنا سبحانه وتعالى لا ينام، ولا يليق بربنا سبحانه وتعالى أن ينام. نعم، لا ينام ربنا ولا يليق له أن ينام، وهذا من كماله سبحانه وتعالى. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد يقول قائل: يعني كيف لا ينام؟ كيف لا؟ نقول: لا تتدخل بعقلك في هذا ولا تستغرب، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل خلقه في الجنة لا ينامون إذا دخلوا الجنة، وهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. يعني أسألك سؤالا: هل في الجنة نوم؟ هل في الجنة نوم؟ هل ينام الرجل في الجنة؟ هل تنام المرأة في الجنة؟ لعل قائلا يقول: النوم متعة يا شيخ، النوم متعة، إياك أن تقول لا ننام في الجنة، النوم متعة. وهل يستريح الإنسان إلا بالنوم؟ وهل يستريح الإنسان إلا بأن يأخذ قسطا من إراحة بدنه بالنوم؟ نقول: هذا في الدنيا حين النصب وحين التعب، لكن الله سبحانه وتعالى حين يدخلك الجنة وقد أعد لك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فقد أعدك الله سبحانه وتعالى وأنشأك إنشاء آخر يتناسب مع هذا النعيم، فلا يليق بك أن تنام في الجنة فتغفل عن قسط من النعيم، فنعيم الجنة لا يزول ولا يبغون عنها حولا فلا تنام. وإذا كنت تخشى تعبا أو نصبا فأبشر، فإن الجنة لا نصب فيها ولا تعب. لقد انتهى زمن النصب وانتهى زمن التعب، فنبقى في الجنة، يبقى أهل الجنة في الجنة سنين عددا خالدين فيها أبدا، لا يبغون عنها حولا ولا يخرجون منها، وهم مع ذلك لا ينامون. فإذا كان الله بقدرته قد جعل ذلك في بعض مخلوقاته، فهل نستكثر على ربنا الحي القيوم الكامل سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، هل نستكثر على ربنا ألا ينام؟ بل إن ربنا سبحانه وتعالى لا ينام عز وجل، حي وقيوم ولا ينام. وجل سبحانه أن يشبهه الأنام أي الخلق، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، مهما تفكرت ومهما فكرت ومهما طال بك فكرك فإنك لا تستطيع أن تكيف الرب سبحانه وتعالى، ولا أن تصل إلى كيفية ذاته ولا كيفية صفاته سبحانه وتعالى، ولا يكيف الحجة صفاته. أي عقل يكيف ذاته سبحانه وتعالى، وأي عقل يكيف صفاته عز وجل. ولهذا نقول ونحن نؤمن بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، فلا بد أن نؤمن بها أيها الأحبة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وهذه المعاني سنتعرض لها في آخر توحيد المعرفة والإثبات، لكن هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى نفي المماثلة ونفي الكيفية، فهو سبحانه وتعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو المراد بقوله رحمه الله تعالى هنا وجل أن يشبهه الأنام، جل أن يماثله الأنام. نعم، أن يماثله خلقه. ومن يماثل الخلق؟ الخالق سبحانه وتعالى. من كالرب في ذاته؟ من كالرب في أفعاله؟ من كالرب في أسمائه وصفاته؟ من؟ ونحن لا قيام لنا إلا بالرب سبحانه وتعالى، ولا حياة لنا إلا بالرب سبحانه وتعالى، ولا سمع لنا ولا بصر لنا ولا صفة من الصفات إلا به سبحانه وتعالى. نحن أعجز من أن تطرف عيوننا بغير ربنا سبحانه وتعالى أن يأذن بذلك. نحن أعجز من أين تحرك لساننا بحركة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. نحن أعجز من أن نأكل طعاما فنقطعه ونهضمه ونخرجه إلا بإذنه سبحانه وتعالى. نحن أعجز من أن تنبض قلوبنا إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فكيف نشبه الخالق عز وجل إذا كان المخلوقون يتفاضلون فيما بينهم؟ فليس الإنسان كالبهائم، وإننا بني الإنسان لنتفاضل، وإن الحيوانات لتتفاضل، فما بالنا بين الخالق والمخلوق؟ فالرب سبحانه وتعالى لا يماثله أحد. ولعل قائلا يقول أرجو أيها الشيخ أن تبين لي معنى التمثيل هنا، وإن شاء الله ستعيد في آخر توحيد المعرفة والإثبات حتى نفهم معك. أقول لك أخي بارك الله فيك، أما التكييف والتمثيل فانتبه، فالفارق بينهما فارق ضعيف رقيق جدا. أما التكييف فأن تذكر كيفية للصفة، تقول يده سبحانه وتعالى صفة كيت وكيت وكيت وكيت، ذكر كيف للصفة ده التكييف، ذكر هيئة للصفة ده التكييف. طب عرفنا يا شيخ جزاك الله خير، عرفناها هذه. إذن التكييف ذكر كيفية للصفة، ذكر هيئة للصفة، تقول يده سبحانه وتعالى كيفيتها كذا وكذا وكذا، هيئتها كذا وكذا، عينه سبحانه وتعالى هيئتهما كذا وكذا وكذا. طيب والتمثيل؟ وأما التمثيل فأن تذكر الكيف لكن بمماثل، يعني أن تقول كيفيتها ككيفية كذا، هيئتها كهيئة كذا. فإذا الكيفية التكييف أن تذكر هيئته، وأما التمثيل أن تذكر مماثلا فتقول الصفة زي كذا، زي كذا من المخلوقين. فيده سبحانه وتعالى تقول كده، يده سبحانه كهذه اليد، كهذه اليد، كيدي أنا التمثيل، لكن يده سبحانه وتعالى لها كذا وكذا وكذا، صفتها كذا وكذا، هذا التكييف. أظن ده سهل جدا جدا. والله يا شيخ جزاك الله خيرا، ده احنا قرأناه كثيرا ولم نفهمه. طيب أنا أسألك أنت الآن بقى، أسألك أنت الآن، كتبت ورائي ولا لا؟ أيوة نعم كتبت. طيب اقرأ ما كتبت. ما الفرق بين التكييف والتمثيل في صفات الله سبحانه وتعالى؟ ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ أنا يا شيخ، أما التكييف فأن أذكر كيفية، هيئة، صفة، وأما التمثيل فأذكر مماثل، أقول مثل كذا، مثل يدي، مثل عيني، مثل سمعي، مثل بصري، مثل أصابعي، هذا هو التمثيل. الآن عرفت، جزاك الله خيرا. إذا الفرق بين التمثيل والتكييف واضح، التكييف تذكر هيئة، وأما التمثيل فتذكر مماثلا، جزاك الله خيرا. لكن يا شيخ احنا أحيانا بنقرأ يقولون من غير تشبيه، فهل الأحسن نقول من غير تشبيه ولا نقول من غير تمثيل؟ أقول لك الأحسن أن تنتبه معي بارك الله فيك إلى أن التعبير بنفي التمثيل هو الأول والأفضل. ليه؟ أولا لأن هذا تعبير القرآن، قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، يبقى هذا هو التعبير القرآن. فالله سبحانه وتعالى نفى المماثلة فقال سبحانه ليس كمثله شيء. الأمر الثاني، وده طبعا الكلام هذا باختصار يا أخوان لتتحمله عقول إخواننا جزاهم الله خيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم للعلم النافع. الأمر الثاني أن التشبيه ليس منفيا في كل أحواله ومن كل وجه، فما من شيئين إلا وبينهما من التشابه ما بينهما، حتى بيننا وبين الرب سبحانه وتعالى، حتى بيننا وبين الرب سبحانه وتعالى. كيف هذا يا شيخ؟ بيننا وبين الرب سبحانه وتعالى في أصل المعنى، في أصل الصفة، في الاشتراك اللفظي تشبيه ومشابهة. أليس الرب سميعا وبصيرا؟ الجواب بلى. أليس الرب وصفني بأنني سميع وبصير؟ الجواب بلى. أين هذا؟ قال سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصير. أليس الرب سبحانه وتعالى يقول في شأن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقد سمى الله عز وجل نفسه رؤوفا رحيما؟ هذا الاشتراك اللفظي، هذا الاشتراك في أصل المعنى. إذن لما نقول ما في تشبيه نهائيا، لما ننفي التشبيه نهائيا، فمعناه أننا ننفي هذا الاشتراك اللفظي، لكننا نقول بأن تعبير القرآن وبأن كلام الله سبحانه وتعالى في كتابه نفي التمثيل وليس نفي التشبيه، وإن عبر به أئمة السلف في بعض المواضع، لكن قصدهم حين يعبرون بنفي التشبيه نفي التمثيل، لكن قصدهم حين يعبرون بنفي التشبيه نفي التمثيل. اتضح هذه المسألة؟ والله يا شيخ معلش انت كلامك صعب صراحة، انت دايما يا شيخنا كلامك صعب، معلش واحدة واحدة يا جماعة. وانا بقول انا كلامي فعلا صعب، مع ان انا بحاول اسهل هذه المسائل لاني اصلا المادة صعب. طيب يا شيخ مش ممكن تشوف لنا مادة اخرى وخلاص بارك الله فيك؟ نقول هذه مادة الاعتقاد، هذه المادة نصبر عليها اذا لم نسمع هذا. طيب متى نسمع؟ والمادة الأخرى ولله الحمد منها موجودة في الفقه وفي يعني الوعظ وفي الإرشاد وفي التوجيه، لكن لابد أن نحسن اعتقادنا لا سيما فيما يتعلق بربنا سبحانه وتعالى. ولهذا نصبر يا أخوان، ليس نصبر لا نفر. الآن احنا عرفنا الذرة، وعرفنا علم الكيمياء، وعرفنا علم الفيزياء، وعرفنا علم الأحياء، وعرفنا علم الرياضات، وعرفنا علوما، بل أطفالنا الآن يدرسون اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية، ويدرسون اللغة الألمانية الآن أو الفرنسية في بعض المدارس. يبقى احنا نأتي إلى الاعتقاد ما يتعلق برب سبحانه وتعالى ونقول والله الكلام ده صعب، دعونا من هذا. بالعكس، ده هذا يدفعنا إلى أن نصبر على التعلم. أقول تاني، معلش أقول تاني، الفرق إذا بين التمثيل والتكييف ما هو؟ الفرق بين التمثيل والتكييف أن التكييف ذكر هيئة، ذكر كيفية. طب التمثيل ذكر مماثل. طيب نعبر بنفي التمثيل ولا بنفي التشبيه؟ نقول نعبر بنفي التمثيل أولى. ليه يا شيخ؟ لأن نفي التمثيل هو أسلوب القرآن، ولأن الله سبحانه وتعالى في كتابه قال ليس كمثله شيء، ولأننا لو عبرنا بنفي التشبيه قد يفهم من ذلك نفي الاشتراك اللفظي، فنقول ربنا موصوف بالحياة يبقى لا يجوز أن نوصف نحن بالحياة، أو نحن موصوفون بالحياة إذا لا يجوز لربنا أن يوصف بالحياة. نقول لا، الرب موصوف بالحياة ونحن موصوفون بالحياة، لكن ليست حياتنا تماثل حياة الخالق سبحانه وتعالى. الله أكبر، شوف بقى فايدة نفي التمثيل أهو. يبقى نحن نوصف بالحياة والرب يوصف بالحياة، لكن حياتنا لا تماثل حياة الرب، كما أننا لا نماثل الرب سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، إننا نقطع الطمع، إننا نقطع الطمع، ولو اجتمع الإنس والجن ومعهم الأنبياء والمرسلون والملائكة نقطع الطمع في إدراك كيفية صفات الرب سبحانه وتعالى. إننا نقطع الطمع، لأن عشان أتكلم في كيفية صفة أقول يداه سبحانه وتعالى زي الإيدين دي، أو أقول يداه سبحانه وتعالى صفته كت وكت وكت وكت، هذا لابد أن يكون، انتبهوا معي انتبهوا معي، هذا لابد أن يكون إما برؤية ليديه، ومن الذي رأى يديه؟ من ملك مقرب أو نبي مرسل؟ مفيش، لا أحد يرى ورأى يديه سبحانه وتعالى. يبقى إذن إما أن أرى ولا أحد رأى، وإما أن يخبرني صادق عن الكيفية، ولا نجد نصا في الكتاب والسنة يبين كيفية يديه سبحانه وتعالى. ما في صح، ما في نص يكيف يديه، يكيف عيني، يكيف أصابعه سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة أنني لا أرى مماثلا لربي سبحانه وتعالى حتى أقول كيفية صفة الرب سبحانه وتعالى كيت وكيت ككذا، لأن كذا يماثل الرب سبحانه وتعالى. إحنا الآن لما بنذكر يا إخواني أي كيفية لأي حاجة، فده بيرجع لإيه؟ بيرجع إما إني أنا رأيت أو أخبرت أو رأيت مماثلا. يعني دلوقتي واحد مثلا، لما أنا بقول مثلا دلوقتي يأتيني خبر واحد يقول لي والله ده فيه ولا امرأة ولدت طفلا الآن مثلا بستة أصابع، مثلا يعني بستة أصابع، أنا الآن أتخيل هذه الكف بستة أصابعها ولا لا؟ طبعا بتخيلها. طب هو أنا شفت؟ أنا ما رأيت بعين هذه المرأة، لكن رأيت مماثلا، فقد رأيت أناسا كثيرين لهم ستة أصابع، يبقى أنا تخيلت كيفت في ذهني هذه اليد بناء على أنني رأيت مماثلا. يبقى إذن حتى أكيف فلابد أن يكون هناك رؤية، أو يكون هناك إخبار صادق، أو أن يكون هناك مماثل أقيس عليه. وهل الرب سبحانه وتعالى رآه أحد؟ أبدا. وهل الرب سبحانه وتعالى جاءت صفته مكيفة بنص؟ أبدا. وهل رأيت للرب سبحانه وتعالى مماثلا؟ أبدا. فنحن نؤمن إذن بهذه الصفات على حقيقتها من غير مماثلة ومن غير تكييف. عرفتم الآن أحبتي معنى كلام أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بأسماء الله سبحانه وتعالى، نؤمن بصفاته عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا على وجه الاختصار. أرجو أن نكون قد استوعبنا هذه المسألة. واكتبوا عندكم سؤال، اكتبوا هذا السؤال: ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ هذا سؤال. السؤال الثاني: هل التعبير بنفي التمثيل أولى أم التعبير بنفي التشبيه؟ هذا سؤال ثاني. اكتبوا هذه الأسئلة واستحضروها معنا وجوابها بارك الله فيكم. قال سبحانه وتعالى، قال رحمه الله تعالى: باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، كما قلنا له سبحانه وتعالى الحياة الكاملة، فلا يفنى ربنا عز وجل ولا يبيد، بل هو سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه كل شيء هالك إلا وجهه، وقال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فرب سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد، بل لا يزال ربنا سبحانه وتعالى. ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها، يستوجب الحمد على اقتضاها، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. من أول بقى قوله رحمه الله تعالى: ولا يكون غير ما يريد، إلى آخر ما قرأنا، هذا يتعلق بأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالقدر، وهو الإيمان بالقدر. وقد سبق لنا إخواني أخواتي الكلام حين شرحنا أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، الكلام عن القدر بتوسع، وسنلخص ما تيسر إن شاء الله تبارك وتعالى به. فهو رحمه الله تعالى هنا يبين أنه لا يقع في كون الرب سبحانه وتعالى ولا يقع في ملكه عز وجل غير ما يريد، غير ما يريد. فما من شيء يقع في الكون إلا بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. هذا الدرس، هذا الدرس إنما شاءه الله، أراده الله سبحانه وتعالى. سماعكم لي الآن إنما أراده الله، شاءه الله تبارك وتعالى. لا يقع في الكون أبدا شيء بغير إرادته سبحانه وتعالى وبغير مشيئته عز وجل. طيب والإرادة والمشيئة يا شيخ، هذه من مراتب الإيمان بالقدر؟ من مراتب الإيمان بالقدر. طب أنا أسألكم بقى، ذكروني إن كنتم متابعين لي في أصول السنة، ذكروني بمراتب القدر. أنا يا شيخ أذكر بارك الله فيك، المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، نحن عندنا الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل المعروف لكم جميعا، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، من لم يؤمن بالقدر فليس مؤمنا. هذا الإيمان بالقدر حتى تكون مؤمنا به الإيمان الصحيح، اعلم أن القدر له أربع مرات. المرتبة الأولى، اتفضل بارك الله فيك، المرتبة الأولى مرتبة العلم، كويس فاكره، مرتبة العلم. يعني إيه يا أخي؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى سبق علمه بكل شيء، بما هو كائن وبما سيكون وبما لم يكن، لو كان كيف يكون. عالم ربي سبحانه وتعالى، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الله، إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ الرب سبحانه وتعالى عالم بكل شيء. وعلمه سبحانه وتعالى بالسرائر، وعلمه عز وجل بالمشاهد، عالم الغيب والشهادة لا يعزب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هو الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما في البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها الله، الورقة تسقط يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. شوف الذرة من الرمل يعلمها ربي، شوف الورقة بتسقط يعلمها ربي، شوف الورقة بتنبت يعلمها ربي، شوف الثمرة بتخرج يعلمها ربي، شوف الأم بتحمل يعلمها ربي. فيعلم ربي كل شيء. إن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعني الله يعلم عن الدرس يا شيخ، الله يعلم عن الدرس، يعلم عني وعن الدرس وعما سيكون وما كان. المرتبة الثانية ها أنت، المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، فالله سبحانه وتعالى كتب ما علمه عز وجل عن خلقه. دليل ذلك ها قول دليل ذلك، ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا ها في كتاب، في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها، فهي مكتوبة عنده سبحانه وتعالى. وقد جاء الحديث عند مسلم إن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، يبقى كل حاجة مكتوبة. طبعا الكتابة بقى فيها تفصيل، كتابة في اللوح المحفوظ، كتابة عمرية وأنت في بطن أمك، كتابة حولية كل سنة في ليلة القدر، كتابة يومية وهي تنفيذ ما سبق. يبقى إذن الكتابة لها أحوال لكن المرتبة واحدة، مرتبة الكتابة. يبقى الله عالم والله سبحانه وتعالى كتب، كتب قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. يعني الدرس ده هو الكلام اللي أنا بقوله الآن، من سيسمع ومن لا يسمع، كل هذا مكتوب قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة. طب والمرتبة الثالثة؟ مرتبة الإرادة والمشيئة، مرتبة إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته عز وجل، أن الله تبارك وتعالى أراد وشاء كل ما يكون، فما يقع شيء في الكون إلا بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. المتضمنتين بإرادته ومشيئته، المتضمنتين، المتضمنتين إيه يا شيخ؟ انتبه معايا بقى، المتضمنتين رحمته وحكمته، فهو يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته. سبحانه وتعالى لا يقع شيء في الكون إلا بإرادته ومشيئته. حتى الضلال يا شيخ، حتى الضلال، حتى المعاصي يا شيخ، حتى المعاصي، حتى الكفر يا شيخ، حتى الكفر. ألا طيب يا شيخ وقف معانا، يعني الله أراد الكفر؟ آه، أمال إيه ما أرادوش؟ يعني الله شاء الكفر يا شيخ؟ آه نعم، يعني ما شاءوش، يعني الهداية والضلال بمشيئتي وإرادتي؟ آه. طب ممكن يا شيخ معلش اصل الكلام ده مش داخل دماغنا، ممكن تقول لنا دليل؟ اه انتبه مع، فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يبقى فمن يريد ان يهديه، فمن يريد ان يضله، ان الله لا يهدي من يضل، اذا الهدايه والضلال بيد من؟ الله، جزاك الله خير، جزاك الله خير، فعلا ده انا كنت مفكر ان الهدايه دي بس بيد الله، انما الضلال لا، ده بارادتنا احنا وبمشيئتنا احنا. لا يا اخي، لا يا اختي، الضلال والهدايه، الكفر والايمان، المعاصي والطاعات، كل ذلك بارادته سبحانه وتعالى ومشيئته عز وجل. لكن يا شيخ في نقطه احنا عاوزين نفهمها، ايه هي؟ قال لا، هو ربنا بيحب المعاصي؟ نقول لك لا. هو ربنا بيحب الكفر يا شيخ؟ نقول لك لا. تقول لي طيب الله سبحانه وتعالى لا يحب المعاصي ولا يحب الكفر، فكيف أراد ذلك؟
آه ده سؤال يا ابني مهم أوي أوي. الله سبحانه وتعالى أراد الكفر والمعاصي ألا مع كونه لا يحبهما عز وجل. طيب يا ابني تقدر تفتح ذهنك معايا؟ تنتبه معايا؟ أصل دي مسألة مهمة جدا سهلة بس خلي بالك ممكن تنتبه. حط بقى قلمك وخلي بالك معايا. كيف يريد الله سبحانه وتعالى في كونه ما لا يحبه؟ انتبه يا ابني معايا. إرادة الله سبحانه وتعالى على قسمين. إرادة الله على قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. يا شيخ تاني: إرادة كونية وإرادة شرعية. يعني يا شيخ أقول لك واختصر يعني إيه عشان ما أوسعش معاك قوي. إرادة كونية بمعنى المشيئة، إرادة شرعية بمعنى المحب. إرادة كونية تتعلق بما يشاءه الله سبحانه وتعالى ويريده عز وجل في كونه، سواء بما أحب وبما لم يحب. وهذه الإرادة حتما ستقع وحتما ستكون. فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء، خالق الإيمان، خالق الكفر، خالق كذا، بإرادته سبحانه وتعالى، بإرادته النهي الكونية اللي هي معناها إيه؟ اللي هي معناها المشيئة. وخالق ربنا سبحانه وتعالى الإيمان والطاعات بإرادته لكنها الشرعية. فالطاعات تتعلق بإرادته الشرعية التي تساوي معنى المحبة. يعني ايه برضه يا شيخ؟ يعني عايز اقولك يا ابني كل حاجة في الكون كفر وإيمان معاصي وطاعات بإرادة الله سبحانه وتعالى. القدرية الشرعية تتعلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى. يبقى الطاعات تتعلق بها الإرادتان الكونية والشرعية. الله أرادها كونا وشرعا، يبقى اللي ربنا بيحبه سبحانه وتعالى أراده مني شرعا أن أفعله، والذي لا يحبه الرب سبحانه وتعالى لم يرده مني أن أفعله، لكن الله خلقه حتى لا يقع في الكون ما لا يريده الله. الله أكبر. كويس ده الكلام ده كويس، بس برضو لسه صعب، عاوزين نفهم. نقول لك يا ابني الوقتي تاني قاعد معايا، الله سبحانه وتعالى أراد كل شيء في الكون، وما من شيء في الكون إلا يقع بإرادته سبحانه وتعالى. لكن عندنا إرادتان: إرادة كونية قدرية تتعلق بالخلق عموما بما يحب وما لا يحب، وإرادة شرعية تتعلق بما يحبه سبحانه وتعالى. يعني أسألك سؤال، الطاعات تبقى إرادة إيه؟ إرادة يا شيخ إرادة شرعية عشان ربنا بيحبها، وبرضو كونية عشان ربنا أوجد. جزاك الله خير، أحسنت. طيب والكفر؟ لا دي إرادة كونية بس ربنا ما بيحبهاش. الله سبحانه وتعالى أرادها كونا لكن ربنا عز وجل ما أرادها شرعا، لا يحبها. وبهذا نقول كيف أراد الله عز وجل هذا الشيء ولا يحبه؟ نقول ابتلاء لعباده. الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالكفر، يبتلي عباده بإبليس. الله سبحانه وتعالى أراد إبليس وأوجد إبليس وخلقه وأمهله لحكمة اقتضاها سبحانه وتعالى، لحكمة بالغة اقتضاها عز وجل. إذن الذي نستفيده هنا أننا حينما ننظر في القرآن والسنة نقول بأن ما جاء في القرآن والسنة من الطاعات والإيمان ومما يحبه الله سبحانه وتعالى لابد أن نطبقه شرعا وأن نلجأ إليه وأن ننفذه وأن نمتثله شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى يحبه. وحين نفعل هذه الطاعات شرعا نعلم أن الله سبحانه وتعالى وفقنا لها وهو الذي أرادها الله عز وجل لنا. فلست أنا المطيع من غير إرادة الله، ولست أنا العالم من غير إرادة الله، ولست أنا المصلي من غير إرادة الله. أما أنت أيها الكافر، أما أنت أيها المنافق، أما أنت أيها الزنديق، أما أنت أيها الفاسق، احذر وتب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذه معاصي لا يحبها الله. وإياك أن تقول لي طيب لما لا يحبها الله ليه أرادها؟ خلاص الله خلق فيها الكفر، والله خلق فيها كذا. نقول لا، خلقها أرادها الله وشاءها الله عز وجل، نعم بحكمته البالغة، لكن ما أرادها منك شرعا. ابتعد ابتعد. ولهذا نقول هل يجوز لنا أن نحتج بالقدر على المعاصي؟ واحد يعصي النهاردة ويقولك والله ما حدش يلومني، أنا بشرب الدخان بإرادة الله ومشيئتي، أنا بأزني بإرادة الله ومشيئتي. نقول ومن أدراك أن الله أراد سبحانه وتعالى لك أن تشرب؟ من اللي أدراك؟ طيب ما تقول برضو أطع ربك وارمي السجارة وعليك بإعفاف نفسك، وقول برضو الله أراد لي الطاعة وأراد لي الخير سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل أراد إرادتين، كونية وشرعية. كونية تساوي المشيئة، شرعية تساوي المحب. كونية تتعلق بما يحب وبما لا يحب، شرعية تتعلق بما يحب. كونية لابد أن تقع، شرعية ممكن أن تقع وممكن ما تقعش. الله بيحب الطاعة مني، لكن ممكن أنا أطيع وممكن لا أطيع. باختصار عشان نقفل الحلقة الآن، ملينا بقى يا شيخ الفرق بين الإرادتين. أقول لك بقى امسك القلم، امسك القلم الآن. ما الفرق بين الإرادات الكونية والشرعية؟ واحد، الإرادة الكونية تساوي المشيئة. اثنين، الإرادة الكونية يلزم وقوعها، وقوعها سيحصل. ثلاثة، الإرادة الكونية تتعلق بما يحب وبما لا يحب. انقل بقى الجهة الثانية، الإرادة الشرعية واحد تساوي المحب، اثنين قد تقع وقد لا تقع، ثلاثة تتعلق بما يحب الرب سبحانه وتعالى. يبقى احنا فرقنا بين الإرادة الشرعية والكونية. يبقى إذن اللي قاله الشيخ هنا رحمه الله تعالى، من أن الهداية والضلال يقعان بإذنه سبحانه وتعالى ويقعان بقدره، كلام صحيح ولا كلام غلط؟ كلام صحيح. والمرتبة الرابعة مرتبة الخلق. إذن مراتب القدر علم، وبعدين كتابة، وبعدين إرادة ومشيئة، وبعدين ايه؟ وبعدين خلق. هذه المراتب الأربعة للايه؟ هذه المراتب الأربعة للقدر. إذا الهداية بيده سبحانه وتعالى وتقديره، والضلال بيده سبحانه وتعالى وتقديره. خلافا لمين؟ خلافا للجبرية والقدرية. الجبرية الذين يقولون الإنسان مجبور على فعله، لا يقدر يملك حاجة ولا محتاجة ولا هداية ولا ضلال، هو مجبور على فعله، حركته كحركة فعله كحركة يد المرتعش. والقدرية الذين قالوا ده كل حاجة بفعل الإنسان، والله ليس له إرادة ولا مشيئة ولا خلق. نقول كيف تقولون هذا؟ أنتم يا قدرية يا من تقولون الله ليس له إرادة ولا خلق ولا مشيئة، وانتم يا جبرية يا اللي بتقولوا بأن العبد مجبور على فعل وليس له إرادة ولا مشيئة. بقى هناك العبد عند القدرية الإرادة إرادته والمشيئة مشيئته والخلق خلقه، وعند الجبرية لا إرادة له ولا مشيئة. تم تيجوا معانا إلى قول الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالله أثبت لي مشيئة وأثبت لنفسه مشيئة، فمشيئته عامة وإرادته عامة، وأنا أفعل بمشيئتي وإرادتي التي خولني الله بها. من اللي قرأ الآن؟ أنا. من اللي سافر وجاهل؟ أنا. من اللي بيسمع النهاردة ويكتب؟ أنت. من اللي بيصلي؟ من اللي صلى العصر؟ أنا وأنت. مين اللي بيشرب الدخان الآن؟ هو. مين اللي بيزني الآن؟ هو. فإليه ينسب الفعل. ولهذا احنا بنجيب الزاني نقيم عليه الحد، لو ما كانش حاجة باختياره ولا بإرادته. ليه بنقيم عليه الحد يا أخواني؟ ليه بنقيم عليه الحد؟ احنا بنقيم عليه الحد لأنه له إرادة ومشيئة فعل بهما، فعل بهما. ولو لم يكن له كسب في فعله وإرادة في فعله ومشيئة في فعله لما أقمنا عليه الحد. عشان كده المكره لما يجي واحد يجبر واحد على الزنا ما بنقيمش عليه الحد، لأنه خلاص إرادته ومشيئته مش في إيده، إنما هدد وأكره. أظن المبحث ده النهاردة مبحث صعب، بس أنا على يقين إن شاء الله تبارك وتعالى إنكم فهمتم يعني إيه تمثيل ويعني إيه تكييف ويعني إيه نعبر بنفي التمثيل مش بنفي التشبيه، وعرفنا مراتب القدر وعرفنا يعني إيه إرادة ومشيئة كونية، إرادة كونية وإرادة شرعية. ودي حلقة ثمينة، ولكننا نسأل الرب سبحانه وتعالى أن نكون قد حاولنا تيسير قدر الإمكان. وأنصح أحبتي بالصبر، أنصح أحبتي بالصبر، هذا لب الدين، هذا أساس الشريعة. إذا لم نتعلمه فمتى نتعلمه؟ والحمد لله وقد يسر الله لنا الفضائيات. كنا نتمنى اليوم اللي يجي نجلس ندرس هذه الأشياء. نسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وياكم للعلم النافع، وأن يتجاوز عن خطأنا وزللنا وكل ذلك عندنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.